بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البرهان السادس والرد عليه. قال رحمه الله: قال الرازي: البرهان السادس أن الممكن إذا لم يوجد فعدمه إما أن يكون لأمر أو لا لأمر، ومحال أن يكون لا لأمر، فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو، وكل ما هويته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود. فإذا الممكن العدم ممتنع الوجود، هذا خلف. فتبين أن يكون لأمر ثم ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يشترط في تأثيره.
هذا خلف، يعني هذا خلاف ما هو مقرر. هذا مقرر.
فتبين أن يكون لأمر ثم ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يشترط في تأثيره فيه تجدده أو لا يشترط، ومحال أن يشترط ذلك، فإن الكلام مفروض في العدم السابق على وجوده، والعدم المتجدد هو العدم بعد الوجود. فإذا لا يشترط في استناد عدم الممكنات إلى ما يقتضي عدمها تجدده. وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى المؤثر من غير شرط التجدد، علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على التجدد وهو المطلوب. فيقال: من العجائب بل من أعظم المصائب.
اختصار مراد البرهان هذا كله تعطيل لصفات الله، لأن يريدون أن ينفوا عن الله عز وجل له. كيف أنه ما يفعل ثم فعل، يعني إيش؟ تعطيل لصفات الله الفعلي. قال أن الممكن إذا لم يوجد، يعني أفعال الله إذا قلنا أنها أزلية، يعني ممكن أن يفعل. طيب لماذا لم يفعل؟ أن الممكن إذا لم يوجد فعدمه إما أن يكون لأمر أو لا لأمر، يعني حينما عدم في السابق لماذا لم يخلق الله عز وجل الخليقة هذه، أو لماذا لم يشأ هذا الشيء من قبل؟ إما لأمر عنده أو لا لغير أمر، ومحال أن يكون لا لأمر، فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو، وكل ما هويته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود. فإذا الممكن العدم ممتنع الوجود، هذا خلف، يعني هذا خلاف ما هو مقرر. فتبين أن يكون لأمر ثم ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يشترط في تأثيره فيه تجدده أو لا يشترط إلى غيره. فيقال
من العجائب بل من أعظم المصائب أن يجعل مثل هذا الهذيان برهانا في هذا المذهب الذي حقيقته أن الله لم يخلق شيئا. بل الحوادث تحدث بلا خالق، وفي إبطال أديان أهل الملل وسائر العقلاء من الأولين والآخرين.
ومن العجائب بل من المصائب، من أعظم المصائب أن يجعل هذا، يعني هذا يقول لك هذا برهان. طيب إذا هذا برهان أجل غير شن، أجل البراهين شن.
وفي إبطال أديان
حصلته قال لك الذي حقيقته أن الله لم يخلق شيئا بل الحوادث تحدث بلا خالق.
وفي إبطال أديان أهل الملل وسائر العقلاء من الأولين والآخرين، لكن هذه الحجج الباطلة وأمثالها لما صارت تصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، بل تخرج أصحابها عن العقل والدين كخروج الشعرة من العجين، إما بالجحد والتكذيب وإما بالشك والريب. احتجنا إلى بيان بطلانها للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها.
هذا من أسباب إيش تعلم شيخ الإسلام تيمية علم المنطق، مع أنه رحمه الله يعلم مقالات أهل العلم في يعني علم المنطق، أن من تمنطق تزندق، وعلم الكلام الذي قال فيه الإمام الشافعي: لوددت أن أهل الكلام يضربون بالجريد والعصي. وله مقاله كذلك شيخ الإسلام أنه قال أن علم الكلام لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد، أو العكس، لا ينتفع منه البليد ولا يحتاجه الذكي. لا ينتفع منه البليد لأن البليد بليد غبي، مهما نظرت لو قعدت له ما ينتفع. ولا يحتاجه الذكي، لأن إذا فككت عبارتهم تحصيل حاصل. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم، محصلة واحدة، ما في شيء جديد، لا في الشطر الأول الشطر الثاني على الأول نفس الشيء، لكن إيش زخرف وكلام منمق يغر الجاهل. في أشياء اسمع فيها الجاهل قال هذا هو البحر. وهو صحيح رحمه الله لما قال إيش لما صار التصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلائهم، لأنه تأثر فيها، تأثر فيها ناس ينتسبون للحق وينتسبون للعقل وينتسبون للعلم، تأثر صار ما يتكلم، وذلك أدخلوا في أكثر العلوم خاصة أصول الفقه. صار فترة، جاء فترة من الزمن الناس هجروا علم أصول الفقه لأن أدخلوا فيه علم إيش الكلام، لأن أصول الفقه فيه جانب معين يعني الأدلة فيها نوع منا يعني كلام فيها مناظرة وكذا، وذلك بعض الناس هجر علم أصول الفقه كله بسبتها، مع أن المؤسس له الشافعي رحمه الله تعالى لو نظرت في كتاب الرسالة ما في شيء منها، كلها أدلة أو أشياء مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله.
قال احتجنا إلى بيان بطلانها للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها، إذ كان فيها من الضرر بالعقول والأديان ما لا يحيط به إلا الرحمن. والجواب من وجوه، أحدها أن يقال قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفي محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلا، وجعلتم هذا مقدمة في الحجة التي قبل هذه، فكيف تقولون بعد هذا بأسطر المعدوم الممكن لا يكون عدمه إلا لموجب؟ وقدمنا أن جماهير
قبل قال إن العدم نفي محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلا، يعني لا تقول العدم يحتاج إلى مؤثر، العدم عدم على اسمه ما يحتاج إلى مؤثر ولا غير. المعدوم الممكن لا يكون عدمه إلا لموجب، بس أني أقصد أن المعدوم الممكن يعني المعدوم وقت دون وقت.
وقدمنا أن جماهير نظار المسلمين وغيرهم يقولون إن العدم لا يفتقر إلى علة، وما علمت أحدا من النظار جعل عدم الممكن مفتقرا إلى علة إلا هذه الطائفة القليلة من متأخري المتفلسفة كابن سينا وأتباعه، وإلا فليس هذا قول قدماء الفلاسفة لا أرسطو ولا أصحابه كبرقلس والإسكندر الأفروديسي شارح كتابه شارح كتبه وثامسيوطوس ولا غيرهم من الفلاسفة، ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية وغيرهم، فليس هو قول طائفة من طوائف النظار لا المتكلمة ولا المتفلسفة ولا غيرهم. الوجه الثاني أن يقال قوله محال أن يكون معدوما لا لأمر، فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو، وكل ما هويته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود، فيقال هذا تلازم باطل، فإنه إذا كان معدوما لا لأمر لم يكن معدوما إلا لذاته ولا لغير ذلك، لم يكن معدوما لا لذاته ولا لغير ذلك. فقولك فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو باطل، فإنه يقتضي أنه معدوم لأجل ذاته، وأن ذاته هي العلة في كونه معدوما كالممتنع لذاته، وهذا يناقض قولنا معدوم لا لأمر، فكيف يكون نفي الشيء لازما لثبوته؟ فإن قيل مراده إما أن يكون لأمر أو لأمر خارجي، قيل فتكون القسمة غير حاصرة، وهو أن يكون معدوما لا لعلة. الوجه الثاني أن يقال الفرق معلوم بين قولنا ذاته لا تقتضي وجوده ولا عدمه، ولا أو لا تستلزم وجوده ولا عدمه، أو لا توجب وجوده ولا عدمه، وبين قولنا تقتضي وجوده أو عدمه أو تستلزم ذلك أو توجبه، فإنما استلزمت ذاته وجوده كان واجبا بنفسه، وما استلزمت عدمه كان ممتنعا، وما لم تستلزم واحدا منهما لم يكن واجبا ولا ممتنعا بل كان هو الممكن. فإذا قيل إنه معدوم لا لأمر لم يوجب أن يكون هناك أمر يستلزم عدمه، بل يقتضي ألا يكون هناك أمر يستلزم وجوده، ومعلوم أنه على هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود. ولهذا يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئته مستلزمة لوجود مراده، وما لا يشاءه لا يكون، فعدم مشيئته مستلزم لعدمه، لا أن العدم فعل شيئا بل هو ملزوم له. وإذا فسرت العلة هنا بالملزوم وكان النزاع لفظيا ولم يكن لهم فيه حجة. وقولنا ذاته استلزمت وجوده أو استلزمت عدمه لا ينبغي أن يفهم منه أن في الخارج شيئا كان ملزوما لغيره، فإن الممتنع ليس بشيء أصلا في الخارج باتفاق العقلاء، ولكن حقيقة الأمر أن نفسه هي اللازم، والملزوم إما الوجود وإما العدم. فعدم الممتنع ملزوم عدمه، ووجود الواجب ملزوم وجوده، وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا عدم ملزوم لوجود ولا عدم، بل إن حصل ما يوجده وإلا بقي معدوما. الوجه الرابع أن يقال: إذا كان كل ممكن لا يعدم إلا بعلة معدومة مؤثرة في عدمه، فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجبا كان وجودها ممتنعا، فإن المعلول يجب بوجوب علته ويمتنع بامتناعها، وحينئذ فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعا. فإن المعلول يجب بوجوب علته ويمتنع بامتناعها، وحينئذ كل ممكن يقدر إمكانه فإنه ممتنع. وهذا فيه من الجمع بين النقيضين ما هو في غاية الاستحالة كيفية وكمية. وإن قيل عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر في وجوده، وعدم ذاك المؤثر لعدم مؤثر فيه، وهلم جرا. فلذلك يستلزم التسلسل الباطل الذي هو أبطل من تسلسل المؤثرات الوجودية. الوجه الخامس أن يقال: إنه لو فرض أن العدم المستمر له علة قديمة، وأن المعلول إذا كان عدما مستمرا كانت علته التي هي عدم مستمر علة أزلية، لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذي يمكن أن يوجد أو أن يعدم قديما أزليا، ويكون الفاعل له لم يزل فاعلا له، بحيث يكون فاعل الموجودات لم يحدث شيئا قط. فإن قياس الموجود الواجب القديم الأزلي الخالق فاعل الموجودات المخلوقة على العدم المستمر المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس، وهو قياس محض من غير جامع. فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد في مثل هذا الأصل العظيم؟ ويجعل خلق رب العالمين لمخلوقاته مثل كون العدم علة للعدم. وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا كان هذا حال من سوى بينه وبين بعض الموجودات، فكيف بمن سوى بينه وبين العدم المحض؟ قال البرهان السابع والرد عليه. قال الرازي: البرهان السابع واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد. فإذا صفات واجب الوجود وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية على رأي الحكماء، والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك، ليس شيء منها واجب الثبوت بأعيانها، بل هي بما هي ممكنة الثبوت في نفسها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات واجب الوجود. فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه. فلئن قالوا: تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال، ونحن إنما نوجب سبق العدم في الأفعال، فنقول: إن مثل هذه المسائل العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ، فهب أن ما لا يتقدمه العدم لا يسمى فعلا، لكن ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هو يجوز استناده إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر. وإذا كان ذلك معقولا لا يمكن دعوى الامتناع فيه في بعض المواضع، اللهم إلا أن يمتنع صاحبه عن إطلاق لفظ الفعل، وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة. فيقال: الجواب عن هذه الحجة من وجوه: أحدها أن قوله واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد، إن أريد به يمتنع أن يكون أكثر من إله واحد أو رب واحد أو خالق واحد أو معبود واحد أو حي واحد أو قيوم واحد أو صمد واحد أو قائم بنفسه واحد نحو ذلك، فهذا صحيح. لكن لا يستلزم ذلك ألا يكون له صفات من لوازم ذاته يمتنع تحقق ذاته بدونها، وألا يكون واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة لتلك الصفات، والمراد بكونه واجب الوجود أنه موجود بنفسه يمتنع عليه العدم بوجه من
المراد بكونه واجب الوجود أنه موجود بنفسه يمتنع عليه العدم بوجه من الوجود. هذه فائدة معنى واجب الوجود عند المتكلمين. واجب الوجود عند المتكلمين هو الواجب بنفسه الممتنع غاية الامتناع عدمه.
يقصدون فيها الله عز وجل،
هم كذا هم هذه اطلاق، لكن من ضمنهم يحطون
يمتنع عليه العدم بوجه من الوجوه ليس له فاعل ولا ما يسمى علة فاعلة البتة. وعلى هذا فصفاته داخلة في مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت، فإنها ليست ممكنة يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم، ولا تفتقر إلى فاعل يفعلها ولا علة فاعلة، بل هي من لوازم الذات التي هي بصفاتها اللازمة لها واجبة الوجود. فدعوى المدعي أن الصفات اللازمة ممكنة الثبوت تقبل الوجود والعدم كدعواه أن الذات الملزومة تقبل الوجود والعدم. وإن أراد بقوله واجب الوجود واحد أن واجب الوجود هو ذات مجردة عن صفات كان هذا ممنوعا ولم يذكر عليه دليلا. الوجه الثاني أن يقال دعوى المدعي أن واجب الوجود هو الذات دون صفاتها وأن صفاتها هي ممكنة الوجود، إن أراد بواجب الوجود أن
عشان إيش يفصلون هذا على هذا ثم بعد ذلك يتكيفون الصفات. أن يقال دعوى المدعي أن الواجب أن واجب الوجود هو الذات دون الصفات، يعني صفات الله عز وجل ما تكلمون فيها تقول لا أن أفعاله، لا أفعاله لا يقدر نتكلم فيها لأنها ليست واجبة الوجود. نعم.
وأن
الأصل أن إيش أن الصفات تبع للذات. إذا أنت تقول ذات الله عز وجل واجبة الوجود أزلية كذلك صفاته.
إن أراد بواجب الوجود أنه يمتنع عدمه من غير فاعل فعله فكلاهما يمتنع عدمه من غير فاعل فعله. وإن أراد بواجب الوجود أنه القائم بنفسه الذي لا يفتقر إلى محل كان حقيقة هذا إلى محل كان حقيقة هذا أن الصفات لا بد لها من محل تقوم به بخلاف الذات، لكن هذا لا يقتضي أنها ممكنة الثبوت مفتقرة إلى فاعل. وإن أراد بواجب الوجود ما لا يمكن عدمه وبممكن الوجود ما يمكن وجوده وعدمه، فمعلوم أن الصفات لا يمكن عدمها كما لا يمكن عدم الذات، فوجوب الوجود يتناولهما. وإن أراد بواجب الوجود
يعني يتناول إيش الذات والصفات.
وإن أراد بواجب الوجود ما لا ملازم له لم يكن في الوجود شيء واجب الوجود، لا سيما على قولهم بأنه ملازم لمفعولاته، فلا يكون واجب الوجود ومن تنا
إذا أرادوا هذا نسأل الله العافية. وإن أراد بواجب الوجود ما لا تلازم له لم يكن في الوجود شيء واجب الوجود. يعني إيش إذا أنت تقول تعبر أن واجب الوجود هو الذي إيش كل ما يلزمه يفعله في وقته، نقول إذا ما في واجب الوجود لأن أفعال الله تأتي شيء فشيء لا لعجزه عنها، ولكن إيش لأشياء هو يختارها في وقت دون وقت. كل يوم هو في شأن الله عز وجل، كل يوم يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء.
وإن أراد بواجب الوجود ما لا ملازم له لم يكن في الوجود شيء واجب الوجود، لا سيما على قولهم بأنه ملازم لمفعولاته.
يعني إيش إنك بيقول لك إذا أنت تقول إن مفعولات الله لازم تكون ملازمة له إذا ما في وجود، يعني لأن الله عز وجل يخلق، الله عز وجل يفعل في أفعال في لا في ذاته ولا في إيش في خلقه. يعني الله عز وجل كونه يغضب على طائفة ما كان غاضب من قبل، هذا معناه أنه إيش يقول لك هذا ما يصلح أنه يكون واجب الوجود لأن فعله تأخر عنه،
فلا يكون واجب الوجود. ومن تناقض هؤلاء ومن اتبعهم كصاحب الكتب المضنون بها صاحب المضنون الكبير أنهم يفسرون واجب الوجود بأنه ما لا يلازم غيره لينفوا بذلك صفاته اللازمة له، ويقولون لو قلنا إن له صفات لازمة له لم يكن واجب الوجود، ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلا وأبدا، ويقولون إن ذلك لا ينافي كونه واجب الوجود، فأي تناقض أعظم من هذا؟ الوجه الثالث أن يقال الواحد المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود كما بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه لا بد من ثبوت معان ثبوتية مثل كونه حيا وعالما وقادرا، وأنه يمتنع أن يكون كل معنى هو الآخر، أو أن تكون تلك المعاني هي الذات، وما كان ممتنع الوجود امتنع أن يكون واجب الوجود فإذا ما زعم أنه واجب الوجود فهو ممتنع، فضلا عن أن يقال إنه فاعل لصفاته كما هو فاعل لمخلوقاته، أو إنه مؤثر ومقتض ومستلزم لمخلوقاته كما هو مؤثر ومقتض ومستلزم لصفاته. قال الوجه الرابع أن يقال قوله وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية على رأي الحكماء إنما هو على رأي نفاة الصفات منهم.
لما جاء قال وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية، الإضافية باعتبار إيش؟ أفعال الله، والسلبية على رأي الحكماء. قال إيش معنى هذه العبارة؟ إنما هو على رأي نفاة الصفات منهم أرسطو وأتباع.
الرازي منهم
لحق بهم، لكن يقال إنه رجع في آخر حياته.
وبن سينا
كذلك.
والرازي تلميذ بن سينا،
ابن سينا متقدم على الرازي.
إنما هو على رأي نفاة الصفات منهم كأرسطو وأتباعه، وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات كما قد نقلنا أقوالهم في غير هذا الموضع، وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين كأبي البركات وأمثاله، وأيضا فنفاة الصفات منهم كابن سينا وأمثاله متناقضون يجمعون بين نفيها وإثباتها كما قد بسط الكلام عليهم في غير الموضع، فإن كانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين، وإن كانوا نفاة قيل لهم أما السلب فعدم محض، وأما الإضافة مثل كونه فاعلا أو مبدأ فإما أن تكون وجودا أو عدما، فإن كانت وجودا لأنها من
مثل كونه فاعلا أو مبدئا
صلى الله مثل كونه فاعلا أو مبدئا فإما أن تكون وجودا أو عدما، فإن كانت وجودا لأنها من مقولة أن يفعل وأن ينفعل، وهذه المقولة من جملة الأجناس العالية العشرة التي هي أقسام الموجودات، كانت الإضافة التي يوصف بها وجودا فكانت صفاته الإضافية وجودية قائمة به، وإن كانت الإضافة عدما محضا فهي داخلة في السلب، فجعل الإضافة قسما ثالثا ليس وجودا ولا عدما خطأ، وحينئذ فإذا لم يثبتوا صفة ثبوتية لم تكن ذاته مستلزمة لشيء من الصفات إلا أمرا عدميا، وأما المخلوقات فإنها موجودات جواهر وأعراض، ومعلوم أن اقتضاء الواجب وغير الواجب للعدم المحض ليس كاقتضائه للوجود، وسواء سمي ذلك استلزاما أو إيجابا أو فعلا أو غير ذلك، فإن وجود الشيء يستلزم عدم ضده، ولا يقول عاقل إنه فاعل لعدم ضده، وجود الشيء يناقض عدم نفسه، ولا يقول عاقل إن وجوده هو الفاعل لعدم عدمه، فإن عدم عدمه هو وجوده، ووجوده واجب لا يكون مفعولا ولا معلولا. وأيضا فالعدم المحض إما ألا يكون له علة كما هو عند جمهور العقلاء، وإما أن يقال علته عدم علة وجوده، فيجعل علة العدم عدما ولا يجعل للعدم الممكن علة وجودية، فالعدم الواجب أولى ألا يفتقر إلى علة وجودية، فإن العدم الواجب اللازم لذاته عدم واجب فلا يحتاج إلى علة وجودية، فإن العدم الواجب يتصف به الممتنع، والممتنع الذي يمتنع وجوده لا يفتقر إلى علة وجودية، وعدم وجود الرب ممتنع لنفسه كما أن وجود الرب واجب لنفسه فلا يكون له علة.
الوجه الخامس صلى الله عليه وسلم.